بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاة. وقد سبقت الإشارة إلى موضع الشاهد من الحديث، وهو قوله فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. والحديث فيه فوائد كثيرة، أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه، فنقرأها من باب الفائدة. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار. نعم، كان الكفار يعظمون البيت ويعظمون الدعاء عند البيت، ولهذا لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا عليهم بقوله: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى أناسا: اللهم عليك بأبي جهل، شق هذا عليه حتى عرف في وجوههم، لأنهم يعتقدون أن الدعاء عند البيت مستجاب. قال الحافظ: وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما. نعم، جاءت هذه الشريعة أيضا بتعظيم البيت الحرام، بتعظيم البيت الحرام وبتعظيم الدعاء عنده. نعم، قال: وفيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم لخوفهم من دعائه، ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له. الكفار كانوا يعلمون ذلك، كثير منهم يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد عرضت له عدة مواقف معهم عرفوا من خلالها صدقه. نعم، من تلك المواقف لما سألوه أن يريهم آية فأراهم عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن تلك المواقف ما حصل لما أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، وأصبح وهو في مكة، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة. والصحيح أن الإسراء كان بروحه وجسده وليس بروحه فقط كما يقول بعض، ومع ذلك لما أصبح بمكة أخبرهم، جاء أنه أخبر أبا جهل، جاء إليه فسأله أبو جهل، كانوا يتعنتون فيأتون إليه ينظرون ماذا عنده من جديد، فأخبره أنه أسري به إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. أبو جهل تعجب من هذا الكلام وظن أنه قد نال من النبي صلى الله عليه وسلم موقفا يفضحه بين الناس أنه كذاب، فقال: أرأيت إن جمعت لك قومك تخبرهم بما أخبرتني؟ قال: نعم. فجمعهم أبو جهل. ما جمعهم إلا من أجل أن يفضحه بأنه كذاب، لأنه غير معقول أن يسرى به إلى بيت المقدس، وكانوا يمشون تلك المسافة ما يقارب ثلاثة أشهر ثم يصبح وهو في مكة في ليلة واحدة، فأراد أبو جهل أن ينال منه من خلال ذلك، فلما جمعهم أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال في حديث جابر الظاهر: فبين واضع كفه على خده تعجبا للكذب وبين متحير، يعني كيف هذا؟ فقال بعضهم يعني ما حصله أن بيت المقدس معروف وهم يسافرون إليه للتجارة، سألوه أن يصف لهم بيت المقدس، هذه علامة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قد وصل إلى بيت المقدس قبلها. قال عليه الصلاة والسلام: وذهبت أصف لهم حتى التبس علي بعض الوصف، قال فكشف الله له عن بيت المقدس وجعل يراه كأنه أمامه، ويخبره بعلامات بيت المقدس، وصف لهم بيت المقدس وصفا دقيقا لأنه يراه أمامهم. هذه أيضا من المواقف التي حصلت لهم معه وتيقنوا صدقه، لأنه بعد أن انتهى قالوا: أما الوصف فقد أصاب. يعرفون بيت المقدس، هم يسافرون إلى الشام للتجارة، يعرفون أوصاف بيت المقدس، فلما وصفه لهم تبين من خلال ذلك صدقه، تبين لهم صدقه، ومع ذلك حملهم كما ذكر الحافظ الحسد على ترك الانقياد. نعم، تحت ليس الصليبيون ولكن اليهود كانوا يقطنون في ذلك المكان حتى فتح في الزمن عمر رضي الله عنه. الشاهد أنهم حصلت لهم مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا من خلالها أنه صادق فيما يقوله، ولكن حملهم العناد والاستكبار، وحملتهم الحمية لآبائهم وأجدادهم، الحمية للدين الذي كانوا عليه، على ترك ذلك وعدم الانقياد. ولهذا أبو طالب يذكرون عنه تلك الأبيات: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهذه الأبيات ظاهر أن في ثبوتها نظر، لكن يغني عنها ما جاء في حديث المصيب بن حزم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه في مرض وفاته وعرض عليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. جاء في بعض الأحاديث أو الروايات أنه قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يخاف من أن يعير ويقال بين الناس إنه جزع ترك دين آبائه وأجداده بعد أن كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وجعل يذكراني: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمما حملهم على عدم الانقياد لهذا الدين والاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام الحمية للآباء والأجداد. وهذا شأن كثير من الأمم، كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولهذا جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله من مسائل الجاهلية التقليد للآباء والأجداد، مسائل الجاهلية، ومن وهي من أعظم الأسباب التي جعلت كثير من الناس يصد عن هذا الدين ولا يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام. فنعم كانوا يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما نزل عليه قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على كان مرتفع ثم جعل ينادي يا بني عبد مناف يا بني هاشم يا بني فلان لبطون قريش فاجتمعوا، وكان من لم يستطع أن يحضر يرسل من يأتيه بالخبر، فلما اجتمعوا جميعا قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغزوكم أو نحو هذا أكنتم مصدقين؟ يعني لو أخبرتكم أن هناك جيش يريد أن يقتحم بيوتكم ومنازلكم وبلادكم وأنهم خلف هذا الجبل هل تصدقونني؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا، يعني أنت معروف بالصدق ما جربنا عليك الكذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. انظر يعترفون بأنه ما قد كذب عليهم، ومع ذلك لما قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال له أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا، كبر وعناد. وأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب الآيات. وهكذا لما اجتمعت قريش على هجر وترك معاملة بني هاشم حتى يسلم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حصارهم حصروهم، يعني لا يعاملونهم في بيع ولا شراء ولا يكلمونهم، واستمروا في ذلك الشعب حاصرين شعب أبي طالب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الوثيقة التي كتبوا فيها ذلك قد تلفت أو انتهت، وفعلا دخلوا ينظرون الوثيقة في جوف الكعبة فوجدوها قد أكلتها الأرض إلا قولهم في أولها باسمك اللهم. هذه مواقف حصلت لهم معه وتبين من خلالها صدقه، لكن القوم أصحاب عناد أصحاب كبر. نعم قال ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له. الحسد من جملة الأسباب، وإلا فمما حملهم على ذلك الكبر والعناد والحمية لدين الآباء والأجداد. نعم قال وفيه حلمه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه. في هذا الحديث حلم عظيم، حلم عظيم. جاء في بعض الروايات أشار إليه الحافظ قال ابن مسعود لم أره دعا عليهم إلا يومئذ. حلم وصبر على أولئك الأقوام، كم من الأذية حصلت له من قوم كفار يدعوهم لما فيه نجاتهم وفلاحهم لما فيه سعادتهم في الدارين، وهم يقابلونه عليه الصلاة والسلام بالأذى. وأي أذى، مهما أوذي الواحد منا فلن يبلغ الأذى عشر معشار ما أوذي به النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل ما ذكر في هذا الحديث وهو ساجد يصلي ومع ذلك يأتون بسلى الجزور، معروف السلى يخرج عند الولادة مع المولود ويضع على رقبته وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. ما آذاهم ولا رأوا منه إلا الخير والصدق، ومع ذلك عاملوه بذلك أبيه. ولله في ذلك حكمة. كم وكم من المواقف التي حصلت من أذيته عمه أبو لهب الذي كان من المفروض أن يكون ممن ينصره ويعينه لأنه قريب له، ومع ذلك كان من ألد أعدائه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في سكك مكة ويدعو الناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعمه أبو لهب بعده بالحجارة، يرميه بالحجارة ويقول: هذا ابن أخي إنه كذاب لا تصدقه. حتى أنه حصل أن خرج الدم من عقوبيه عليه الصلاة والسلام من كعبه، وهو صابر على هذا. هذه أذية شديدة حصلت عليه الصلاة والسلام. يدعوهم لما فيه فلاحهم وهم يؤذونه. حصلت له هموم وكروب عليه الصلاة والسلام. سألته عائشة يوما من الأيام: هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد حصل بلاء عظيم، كسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، والبيضة شيء من الحديد يوضع على الرأس مثل ما يسمى الآن بالخوذة، يقي ضربات السيف، هشمت على رأسه حتى سال الدم من رأسه، وكسرت رباعيته، رباعية من الأسنان. نعم، ومع ذلك تقول له: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يقول: لقد لقيت من قومك، يعني لقي منهم أشد، وكان أشد ما لقيت منهم، قال: حين عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يقبل دعوتي أو فرد علي دعوتي، خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله ما قبلوا منه، بل سلطوا عليه سفهاءهم يرمونه بالحجارة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم، يمشي مهموم عليه الصلاة والسلام، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني ما انتبه إلا وهو في منطقة يقال لها قرن الثعالب. فناداني جبريل سلم علي وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بأمرك. قال: فناداني ملك الجبال: انظر، هذا العرض الذي يعرضه ملك الجبال على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هم شديد وفي كرب بسبب ما لقيه منه. فناداني ملك الجبال فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين، قرية بين جبلين، لو ضم هذا الجبل إلى هذا الجبل انتهت القرية. ومع ما هو فيه عليه الصلاة والسلام من الكرب الذي حصل من أولئك من الهم أي بسببهم، قال: لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وحقق الله رجاء، وخرج من أصلاب أولئك الكفار من أسلم وفتحوا البلدان ونشروا الدين إلى كثير من الأقطار. حلم عظيم، هذا من أروع الأمثلة في الحلم، حلم مع قدرة على الانتقام، لكنه يتصف بهذه الصفة العظيمة الحلم. والحلم خلق يحبه الله. الصفح عمن آذاك، العفو عنه مع قدرتك عليه، هذه من الصفات العظيمة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وذلك الأعرابي الذي تسلل والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه، فنزلوا منزلا في وقت القائلة يعني يستريحون، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على الشجرة ونام. تسلل أعرابي كان كافرا آنذاك واخترط السيف، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والأعرابي قائم على رأسه والسيف بيده، فقال له ذلك الأعرابي: من يمنعك مني؟ يعني تخيل هذا الموقف، هو نائم المضطجع بين يديه وذاك قائم عليه بالسيف، من يمنعك مني؟ أي من هذا الذي سيحل بيني وبينك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله، أي الله هو الذي سيمنعني منك، والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال: فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يمنعك مني؟ فقال له: يا محمد كن خير آخر. فعفى عنه وترك. قال: وإنما استحق الدعاء حينئذ لما أقدم عليه من الاستخفاف به حال عبادة ربه، يعني لما حصل هذا الاستخفاف به وهو في عبادة دعا عليه. وفيه استحباب الدعاء ثلاثا، وهذا من الإلحاح في الدعاء، وهو أمر مستحب أن الشخص إذا دعا ربه يدعو ثلاثا، لأنه قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وقد تقدم في العلم استحباب السلام ثلاثا وغير ذلك. وفيه جواز الدعاء على الظالم، لكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كافرا، فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة. الدعاء على الظالم جائز، كون الشخص يدعو على من ظلمه هذا جائز. تقصد موضع الصلاة عليهم، موضع الدعاء عليهم. هنا كلام للحافظ المحجر، والحاصل أن الدعاء عليهم يجوز أن يكون بعد انتهاء من الصلاة، ويجوز أن يكون في أثناء الصلاة، وهو في والدعاء من الصلاة يعتبر، يصلح أن يدعى مثلا إذا كان بين السجدتين، بين السجدتين موضع دعاء. نعم، ومحتمل أنه كان بعد انتهائه من الصلاة، لكن في الحديث ثم رفع رأسه، قال: فرفع رأسه. قال هنا في رواية الأجلح عند البزار: فرفع رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده، فلما قضى صلاته قال: اللهم. ولمسلم النسائي نحوه، والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة، لكن وقع وهو مستقبل الكعبة، يعني هناك رواية: رفع رأسه كما كان يرفع عند تمام سجوده، فلما قضى صلاته قال: اللهم. هذا فيه أنه دعا بعد انتهاء من الصلاة. على كل، الدعاء على الظالم مشروع، ومع ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والأولى أن يدعى له بالهداية هذا الظالم، إذا ظلمك أخوك المسلم الأولى أن تدعو له بالهداية، هذا هو الأولى والأفضل. والدعاء عليه باعتبار أنك مظلوم وأنه ظلمك جائز، ليس بحرام ما دمت مظلوما. وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها لشرفها في قومها ونفسها، لكونها صرحت بشتمهم وهم رؤوس قريش. نعم، جاء في بعض الروايات، لكن هذه الرواية هذه الرواية ليس في هذا، في بعض الروايات فأقبلت على القوم وجعلت تشتمهم وتسبهم رضي الله عنها دفاعا منها عن أبيها. قال فلم يردوا عليها، وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة، لقوله في عقبة أشقى القوم. المباشر لا شك أنه أشد من المتعاون المتآمر، والمتعاون المتآمر له حكم المباشر، لأن الذي باشر هذه الأبية وجاء بسل الجزور ووضعها على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عنقه عقبة بن أبي معيط، لكن الذي تآمر الكل، لهذا ما دعا عليه وحده، دعا على الكل، لأنهم قالوا أيكم يجي بسل جزور بني فلان، فذهب واحد والكل راضون بهذا الفعل مقرون له، فلهذا لما رفع رأسه دعا عليهم جميعا، اللهم عليك بقريش، ثم قال اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. فنعم، لكن الذي باشر لا شك أنه أشد إثما، لا شك أنه أشد إثما. نعم نعم، والذي عقر الناقة واحد، ومع ذلك عذبت القبيلة بأسرها لأنهم راضون بفعله، دمدم عليهم بربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. قال مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا، وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم، ولهذا قتلوا في الحرب، وقتل هو صبرا، أي أسر ومسك ليقتل، الذي يحبس من أجل أن يقتل يقال قتل صبرا. قال واستدل به على أن من حدث له في صلاة ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى، وعلى هذا ينزل كلام المصنف، لو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفاقا. واستدل به على طهارة فرض ما يؤكل لحمه، وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف، قضية إزالة النجاسة ليست بفرض هذا غير صحيح، بل هي فرض، إن تمكن أن يزيلها أزالها، لكن هذه سلا جزو، نعم مأكول لحم، لكن قد يقال بأنها ذبيحة وثني، وعلى هذا تكون نجسة. انظر ماذا قال، قال وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرد بل كان مع الدم، كما في رواية إسرائيل والدم نجس اتفاقا، أما هذا الاتفاق متعقد. وأجيب بأن الفرث والدم كان داخل السلا، وجلدة السلا الظاهرة طاهرة، فكان كحمل القارورة المرصصة إذا فيها نجاسة. وتعقب بأنها ذبيحة وثني فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة، وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائح. نعم، هذا جواب قوي، وعلى هذا فهي طاهرة، لأنها يعني لأنه مأكول لحم. قال وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال، قال النووي الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا لأصل الطهارة. نعم، هذا جواب لا بأس به باعتبار أنه لا يعلم، يعني إذا قلنا بأنها ذبيحة وثني وهي نجسة فيحمل على أنه لم يعلم بهذا الشيء الذي في ظهره فاستمر على سجوده، يعني لم يعلم ما هو، يعرف أن هناك شيء في ظهرك ما يدري ما هو باعتبار أنه ساجد، أو يقال بأن هذا قبل أن يتعبد بترك ذبائح أولئك تحريم ذبائح. على كل ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا التبويب من قوله: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، على ما سبق تفصيله، وأنه إذا ألقي على ظهره قذر ليس بنجس، ما يؤثر على الصلاة، قذر ليس بنجس لا يؤثر على الصلاة. أما إذا كان نجسا فإن علم به فالواجب عليه أن يسعى في إزالته إن استطاع، وإلا يخرج. إذا لم يستطع أن يزيله ويستمر في صلاته يخرج، فإن لم يعلم به واستمر في صلاته فصلاته صحيحة، وهذا قد سبق الكلام عليه. إلهنا سبحانه اللهم Mm-hmm.